صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الميامين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحال والحرم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير خلق الله قيلهم. كلما يشتد الجدب في صحراء تشتد الحاجة إلى الماء، والواقع كلما أجدبت الدنيا من الأخلاق تحتاج الإنسانية للرجوع إلى سير عظمائها لتأخذ من سير عظمائها ومن هذا النبع ما يعيد إليها حياتها خشبا بعد ذلك الجد. وما أتصور أكل التاريخ فلسفة غير هذه الفلسفة. يعني احنا عندما نقعد ونستعرض سير عظمائنا أو سير أئمتنا، إنما المهم أن نأخذ من عندها أقباس أضواء نهتدي بها في ظلام حياتنا من ناحية، ونأخذ من عندها من نبعها ماء نرشه على صحرائنا المجدبة، نأخذ من هذا الخلق العالي في سيرهم حتى نعيد للإنسانية الثقة بالإنسانية. في واقع الأمر ذول العظماء فلتات هم في التاريخ، فلتات في الدنيا، وكلهم عطاء، والأرض تبقى دائما محتاجة إلى العطاء مهما تطورت، هي في حاجة إلى العطاء. انطلاقا من هذا المعنى، عندما نمر بسيرة الإمام زين العابدين سلام الله عليه سنجد في سيرته الغنية زادا لنا في هذه الحياة. المسيرة اللي قطعها الإمام سلام الله عليه اللي هي حياة المباركة، الواقع تبدأ من سنة 38 للهجرة وتنتهي بسنة 95، زين، فيكون مجموع عمر الشريف 57 عام. هذه الفترة ممكن أن تقسم إلى فترات. تقسم الفترة الأولى منها اللي تبتدئ بولادته في خلافة جد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتنتهي بمصرع جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لأن هو انولد سنة 38، الإمام علي ولا جابر ابن حريث جانب من المشرق وجاب له الشبايا، ومن جملة الشبايا ثلاث بنات يزد جورج زوجا ثلاثة. والمعنى اعتقد في كل سنة يطرق، انما يشار الى مجرد اشارة. وحدة اخذها عبد الله ابن عمر فولدت له سالم ابن عبد الله، وحدة اخذها محمد ابن ابي بكر فولدت لابن ابن محمد ابن ابي بكر، ووحدة اخذها الحسين فالقاسم ابن محمد ابن ابي بكر، وحدة اخذها الحسين ولدت لعلي ابن الحسين سلام الله عليه. الامام تبدأ مشيرة حياته من هنا، عاصر جده أمير المؤمنين 3 سنوات، الفترة الباقية من حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه عاصره بها. إذا كان يستهدف الحسين صلوات الله عليه من تسميته بعلي صلوات الله عليه أن يجد في وليده الجديد يجد ملامح جده أمير المؤمنين، وكان هكذا، كان هكذا، ما أطاق عبادة جده علي بن أبي طالب إلا علي بن الحسين هو نفسه بالذات. شهادة الإمام الصادق سلام الله عليه، كأنه يريد الإمام الصادق يعطينا شبه تعليل لتفاؤل الإمام الحسين بتسميته بعلي بن الحسين، لأنه ستكون عليه بصمات جده أمير المؤمنين من ناحية العبادة والورع، وإن كان أهل البيت هم كلهم نسخ متكررة عن الإمام علي عليه السلام، لكن الإمام السجاد كان أقرب الناس به شبها في عبادته وفي ورعه. 3 سنين عاصر من حياة جده أمير المؤمنين 3 سنين، وبعدين عاصر عم الحسن 13 سنة، يعني عند وفاة الإمام الحسن يكون عمر الإمام السجاد 13 سنة، وفي واقعة الطف يكون عمره 23 سنة، وبهذا يكون أصغر من علي الأكبر، لأن أخاه علي الأكبر كان يكبره بسنتين أو بأكثر على روايات مختلفة. الفترة اللي قضاها الإمام السجاد سلام الله عليه قبل واقعة الطف، طبيعة الحال الأضواء ما تسلط عليه خلال هذه الفترة إلا الإمام. يعني إحنا لما نريد الآن نعود إلى سيرة الإمام زين العابدين نلاحظ أن الأضواء فيها الفترة تكون قليلة عادة. ليش؟ لأن فيها الفترة هو مغمور بأنوار أبيه وعمه، هو الواقع الإمام الحسن سلام الله عليه، وانتهى دور الإمام الحسن وإجا دور الإمام الحسين، فتكون عادة الأضواء مركزة على الإمام الحسين. بالنسبة للإمام السجاد قد يغفل المؤرخون هذه الفترة، ما أقول يغفلوها بالواقع، لا، إنما أقول الأضواء تنصرف بها أكثر لمن هو أكثر بروزا منه وهو والده. تبدأ الأضواء تسلط عليه الواقع من بعد واقعة الطف. هو في واقعة الطف كان متزوج، الإمام سلام الله عليه في واقعة الطف كان متزوج، وكان عند ولده الباقر، وعمر الإمام الباقر آنذاك 3 سنين، وأم فاطمة بنت الإمام الحسن وقد اصطحبته معها إلى الطف، وبالفعل يبدو أنه كان بالشبا مع الشبايا، يعني حملته أمه في هذا السن المبكر وكان مع الشبايا. زين، تبتدئ كما ذكرت الأضواء تبتدئ بالسطوع أكثر فأكثر من بعد واقعة الطف. أنا ما يهمني أني أريد أعد عمر الإمام سلام الله عليه بالسنين، مو الشكل، الواقع يقول أحد الشعراء إن عمر العطاء لمح وعمر الجد دهر بطوله محسوبه، ويقول شعر آخر قد تطول الأعمار لا خير فيها ويضم الأمجاد يوم قصير. يعني احنا ما نقدر نقيس عمر الإنسان بالسنين اللي يقضيها بزمنه، لا أبدا، صدقني قد تلقى لك عمر طويل بالسنين، لكن تبحث به من أول إلى آخر ما تعثر لك به على عطاء، وقد تلقى لك عمر يومين 3 تلقى حافل بالعطاء. الواقع الدنيا ما تقاس بعدد الأيام، إنما تقاس بالأعمال، إنما تقاس بالعطاء، تقاس بما فيها من خير. خلينا إذن نلتمس عمر الإمام سلام الله عليه من هنا من مواقفه، نأخذ ملامح حياته، نأخذ صفاته، من هنا يندفق العمر، العمر من هنا نقدر نضع أصابعنا على عمر غني بالعطاء، بالعطاء الواسع، ونبدأ ببعض ملامح حياته التي يتسع لها مجالنا. أولا الحقيقة أثمن ما عند الإنسان أن يكون الإنسان أكبر من الحزازات الشخصية. تأملي، يعني أنت إذا تريد تستجلي ملامح الشخصية، أكثر ما تستجلي ملامح الشخصية تستجليها في حب الذات. شو يقول الشاعر؟ أغضب صديقك تستطلع سريرته، للسر نافذتان الشكر والغضب، ما صرح البحر عما في قرارته من راكد الماء إلا وهو مضطرب. الواقع لما تخض أنت يطلع لك إيش أكو بقرارته. إذا شوي عرضت ذاته للقدح أو عرضت ذاته لشيء من الغضب، إلى هنا يبدو جوهره، جوهر الإنسان ينعرف إلى أغضبته. إلى شوية اصطدمت ببعض مصالحه أو أغضبته تقدر تعرف نبيل أو مو نبيل، من هنا يتضح. زين، خلي أضرب لك بعض الأمثلة اللي تعتبر أبرز الملامح بالشخصية لنأخذ منها تطبيق في حياة الإمام سلام الله عليه. أسامة ابن زيد معروف، أسامة القائد اللي النبي حشد تحت لواء المهاجرين والأنصار وأمرهم بالتوجه إلى واقعة موتة وقال نفذوا جيش أسامة ولعن من تخلف عن جيش أسامة. النتيجة هذا الرجل مات، خلف عنده ولد اسمه زيد ابن أسامة ابن زيد. زيد أسامة احنا نعرف ان من الممتنعين عن بيعة الامام علي، لانه قال للامام علي انا ما ابايعك. قال له ليش؟ قال له انا اكو قضية صارت عندي. قال له شنو هي القضية؟ ان أسامة كان والي على سرية، السرية ارسلها النبي الى قتال بعض المشركين فاجوا، وأسامة أمير على تلك السرية، صاروا مقابل جبل، شافوا أكو واحد عنده كم رأس غنم يرعى بيها. لما شاف المسلمين إجوا كبر، فرح وكبر، تبين أنه مسلم ومخفي إسلامه. شاف ألوية المسلمين إجت، شاف سرية مالت مسلمين، أحس بالنصرة بالاعتزاز، قال الله أكبر وفرح بمجيء المسلمين. قدم لأسامة قال له لا، انت انما كبرت واظهرت الفرح، تريد تخفي روحك، خلص روحك. ضربه قتله واخذ ايش عنده اغنام اشتاقها. لما رجع وشاف النبي مألوم حزين جدا، قال له يا رسول الله ما الخبر؟ قال له قتلتم هذا الرجل إرادة ما معه؟ اقتلته على حساب كم رأس غنم انت شرعت؟ قال له يا رسول الله انه استعاذ بالاسلام. قال هلا شققت عن قلبه؟ ايش مدريك انت؟ مدريك بسرير ترى الرجل شو؟ الرجل يقول اشهد ان لا اله الا الله. لما يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله مسلم، هذا لا، ايش تبحث انت وراء هذا؟ هذه هي الكلمة، هالشهادتين يعص من الدم ويعص من المال وينطني الانسان صفة المسلم. المسلم نحكم عليه مسلم، نزوجه ونتزوج من عنده ونتعامل وياه على اسس اسلاميه. اذا شهد الشهادتين انت ايش مدريك ان هذا متعوذ او مو متعوذ؟ انت داخل في امعائه، داخل في قلبه، في احاسيسه، تعرف ايش اكو عنده؟ حزن النبي وطلع لدية من بيت المال، انطى دية لاهله، ونزلت الايه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام او السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا إلى آخر الآية. فأسامة يقول للإمام، يقول له أنا هذا اقتلته وأنا إلى الآن نادم وإلى الآن خائف، ولأن مسلم أنا مضطرب، وأنا شايفك أنت تأخذ سيفك وتقاتل المسلمين. قال للإمام على كل حال، تبسم الإمام صلى الله عليه وسلم، قال له على كل حال انت ما تعرفني تكليفي الشرعي. لا، الغريب ان هالكلمة مثلا ما قيلت لاحد اخر، المفروض ان الخلفاء قاتلوا ايضا، قاتلوا جماعات من المرتدين والبغاة، لمجرد انهم تخلفوا عن طاعة الخليفة يعتبروا بغاة. زين ذولا رسول الله يقول للامام علي انك تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي، والامام علي ما قاتل الا باخبار من النبي وبامر من النبي، يعني هذا اخبار في صيغة، يعني امر في صيغة الخبر يسموه علماء الاصول، لانه عندنا اكو نوعين من الامر، مرة يقول لا قاتل ومرة يقول لا تقاتل، نبه لي يجيبه بصيغة الخبر لكن مقصود به الامر موجود، يعني يعرفه الاصوليين. زين فالامام سلام الله عليه يقول انا ما اقتلت في واحد باختياري، النبي امرني وقاتل قاتل وما قتلت الا الباغي الا المرتد اللي يطلع على طاعة الامام باغي ومرتد. قال على كل حال انا ما بيعك، قال الامام علي انا ما اجبرك ايضا. طبعا هالحكي الامام يكلمه والايدي على السيوف، يعني جماعة قاعدين يردون يقطعوه وصله وصله، لكن الامام سلام الله عليه اشار اليهم قال لهم اتركوها انا كفيله، ما حد يتكلم وياه ابدا، اتركوه يا الى ملء الحرية، انا ما مساعد اجبر واحد على بيعه. المهم ليحدث عند المسلمين ما يؤذيهم، اذا يسير سيرة حسنة ما يؤذي احد ما عندي مانع، خليه لا يبايع هو حر، انا ما اجبر احد على بيعتي. فالرجل كان معتبر من هالنوع من المتخلفين عن بيعة الامام. زين هذا مقتضى القاعدة يقتضي ان ما في الاباء ترثه الابناء، يعني هذا ابوه والولد ايضا على سر ابيه، كان معروف ايضا زيد على سر ابيه. زين علي ابن الحسين ابن الحسين مقتضى القاعدة ان هذا الموقف يأثر عليه. وعندنا يعني الان انا لما اشوف واحد مثلا ويا اسرتي مو على حال ما مستعد انشرح الى او اقضي حوائجه او البي له مطلب، لكن الامام قالوا له هذا مريض، قالوا له زيد ابن اسامة مريض، نعم الان تعين علينا عيادته. قام الامام السجاد اقبل ومعه جماعة من اصحابه، دخل عليه دخل الى عيادته، سمع يصيح وغماه، قال له ما الخبر شنو غمك؟ قال له سيدي 15,000 دينار دين علي. قلت لي تعرف الدينار شنو كان انا ذاك؟ 15,000 دينار من الذهب، ها الدينار انا ذاك يشغل له 60 عامل، يعني كان 10 دوانق، الدرهم 6 دوانق، الدينار 10 دراهم، والعامل يشتغل بدانق، يعني الى قوة شرائية ضخمة الدينار انا ذاك. فالامام سلام الله عليه قال له ستقضى عنك ان شاء الله، انت لا تضطرب، انا عندي صدقات امير المؤمنين سلام الله عليه وساقضيها عنك من صدقات امير المؤمنين. فعلا ما دام من مكانه ارسل واحد قال له الان تروح تجيب لنا اكياس مملوءة بالدنانير ما يساوي 15,000 دينار، فعلا جابوا له 15,000 دينار، قضى الامام دينه وهو قاعد عنده. نبه لي هي في ذيك السنة كان الامام علي الامام زين العابدين مستلم صدقات جدة، رجع لي عبد الملك ابن مروان. عبد الملك الواقع رجل كان حصيف بعيد النظر، يختلف عن جماعة اختلاف كبير، اولا اديب بارع، وبعدين عبد الملك عنده مواقف تنم على عن حصافة الرجل، افرض يعني مو اكو عدو يصير مهذب ويصير عاقل، افرض يختلف وياك بالرأي، لكن يختلف وياك بالرأي هو عاقل وهو مهذب وما يصدر من عنده ما يسيء. هذا الرجل هكذا كان، هذا الرجل يكتب الى الحجاج جنبني دماء آل ابي طالب، اني رأيت آل ابي سفيان عندما اولعوا فيها اهلكهم الله، جنبني يقول الدماء ما لك علاقة بدماء هذولا، يعني مسألة حسابية، يقول له أنا مو أني أحبهم أو لا، بس المسألة أنا شفت هذولا اللي أولعوا بدمائهم انتهوا، أنت جنبنيها على هالدماء. إلى كثير من المواقف عبد الملك. المهم عبد الملك أرجع للإمام صدقات جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، بذيك السنة اللي أرجعت إليه بدأ الإمام يوزعها. فهذا الرجل مقتضى القاعدة الإمام يقف منه موقف سلبي ما يعطي شيء باعتباره هو وشرته منحرفين، الإمام قال له لا هذا الموقف ما يأثر عليه إطلاقا، أمر ب15,000 دينار قضي دينه. هذا خليه على حدة، هذا قد تقول لي أسامة زيد بن وهو قد يكون رجل هو عنده لون من الوان الولاء او ما عنده فد عداء صارخ، لكن شنو رايك بمروان بن الحكم؟ زين هذا الرجل مروان مواقفه ويا اهل البيت مواقف عجيبه، يعني مو بس ويا اهل البيت، ابتداء من النبي وانت نازل، ابتداء من رسول الله الى نهايته، هذا الرجل هو وابوه طلعهم النبي من المدينه، طردهم من المدينه، وكان سبب من اسباب الثوره على الخليفه الثالث انه ارجع هذولا، هذا هو ابوه. والرجل كان معروف تاريخه كله، ابتداء من ايام النبي وانتهاء بواقعة الجمل، وسهم مروان معروف كان يرمي سهم هنا وسهم ها هنا ويقول اينما اصابت فتح، والى الى الى مواقف كثيرة. هذا الرجل مروان زوجته منه عائشة بنت الخليفة الثالث، وهذا ايضا كان احد الاسباب اللي خلق مشكلة الخليفة الثالث، لان زوجها هاي وبنى لها بيت بالبقيع كلف انا ذات 50,000 دينار وصارت ضجة عليه من الصحابة. المهم وهذا بالذات صارت واقعة الحرة، ثاروا اهل المدينة، اهل المدينة ترى على خلاف تماما مع الامويين، ولذلك الامويين هو استهدفوها للمدينة بكل صورة، يعني رادوا بالمدينة في مختلف ادوارها ان تتحول الى صحراء، يعني رادوا يبيدون المعالم الدينية بها، رادوا يمسخون ملامحها الدينية، رادوا تحويلها الى بلد ملاهي. قد تستغرب انت يعني لما تتصور ان المدينة في ايام في ذيك الفترات تحشدوا لها الامويين كل وسائل اللهو والترف لإذابة الروح الدينية فيها، يعني لما تطلع على ابناء المدينة وما كان عندهم من مجالس ليلية وما يتخذ في تلك المجالس الليلية تستغرب شلون صار هذا، بعدين لما تطلع لا تعرف كانت اصابع تشتغل شغل عنيف لإذابة الجانب، يعني لامتصاص محتوى المدينة الديني وتحويلها الى مدينة لهو وعبث ومجون. خلاصة هذا اهل المدينة ثاروا، طبعا ثاروا ذيك الثورة العارمة في واقعة الحرة، واستهدفوا ابادة الامويين، ارادوا قتلهم، والامويين خافوا هربوا، اللي قدر بالشيء اللي تحت ايده ياخذه ويطلع. مروان اجا مضطرب بدء الثورة، دخل على عبد الله ابن عمر بن الخطاب ابن الخليفة الثاني، طبعا ليه؟ قال لي انا هاتي شوف وضعي، وذولا مستهدفيني وعائلتي راح تباد، واريد من عندك انقل عائلتي الى بيتك. قال لي انا ما مستعد اقبلهم، ما اقدر، ما يسعني ولا اقدر اقابل الثوار وعرانة الثورة. راح اجا للامام زين العابدين سلام الله عليه، قال له ان لي بك رحمة. لا 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 سوى يعني طلع الرحم، ها يعني صلافة عجيبة، صلافة غريبة، يعني هذا الرجل يعني ما انام له اعتقد ما كانت تنسى عود الخيزران، بعد اكو ملامح عود الخيزران اللي امسك بايده ونكت به شفاء الحسين بعد لا تزال، مع ذلك يقول له انا لي بك رحم، على كل حال انا قرابتك. قال الامام ما تريد، تفضل شو اللي تريده؟ قال له هاي عائلتي، وراح تستهدف عائلتي الى السبي او الى الاعتداء، وانا اريد انقل عائلتي عندك. قال له على الرحم والسهل مكوان اجيب. فعلا نقل عائلته لدار الامام، طلعهم الامام بنفسه هو ويا ابنه، جابهم الى ينبع، دخلهم بخارج بينبع، طلعهم الى ينبع عند ضيعة هناك بينبع، خلاهم بالضيعة ينفق عليهم الى ان انتهت الثورة، ينفق الامام سلام الله عليه عليهم وعلى عوائل كثير من الامويين، كان الامام ينفق عليهم شوي. هاي بيش قابلها؟ هذه قابلها ان الاولاد اللي انقتلوا ابائهم بواقعة صفين، اكو جماعة ابائهم انقتلوا بواقعة صفين ويا الامام علي، ذولا يتاماهم حقهم طبيعيا يعني في بيت المال، بيت المال مصرف من مصارف ابناء الشهداء، يكفلون الى ان يكبرون الى ان يتعدون يتخطون مرحلة اليتم. لما انقتلوا هذولا معاوية حرم هذولا كلهم اللي انقتلوا اباهم مع الامام علي، حرمهم من رغيف الخبز ما ودك. وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينظر. الغرض الإمام سلام الله عليه كفل هالمجموعة من العوائل، ومو بس هالمجموعة، مجاميع غريبة يعني تصور، حتى الجماعة اللي يلتفون حول الأمويين تصور، كل المؤرخين يقولون عال الإمام السجاد 400 بيت بالمدينة، كان يصل إلها الطعام، يصل إلها القوت، يصل إلها الغذاء، 400 عائلة يعولها بنفسه. طبيعة الحال كون الإمام في هالموقف الموضوعي ومع جماعة هم ألد أعداء ما تزال أيديهم تحمل دماء آبائه وأجداده وتحمل دماء أعمامه ودماء أسرته، ومع ذلك يقف منهم الإمام سلام الله عليه هذا الموقف. زين، من هنا يتجلى لك جانب من جوانب الشخصية. جانب ثاني من جوانب الشخصية في حياة الإمام سلام الله عليه، نتلمس روح العطف الظاهرة الثانية اللي تستأثر بحياة الإمام زين العابدين. الغريب هاي الظاهرة لعلها من أبرز الظواهر في حياته، وهي انصرافه إلى عتق العبيد. الإمام لما إجي، لما نشأ، المدينة كانت مملوءة بالعبيد وبالموالي، يعني بلاد المسلمين كافة. ليش؟ لأن تعرف على أثر الفتوحات استوها فتوحات المسلمين، جهاد المسلمين، وراجعين وجايبين كميات كبيرة من الموالي. وبطبيعة الحال الرق والموالي يعني مو ظاهرة طبيعية، ظاهرة ثانوية. الإسلام يقرها أيام الحرب، إذا المسلمين طلعوا وقاتلوا مشركين وجابوا أسارة، الأسارة يصيرون موالي، يصيرون أرقاء، ظاهرة غير طبيعية. كونك تجي إلى إنسان تحول إلى بضاعة تباع وتشرى مو سهلة، لكن هي لون من التأديب لهؤلاء الأسارة، وبعد ذلك يشعون بعتقهم. الإمام بدأ هالظاهرة هاي لاحقها، يشتري العبيد خلال السنة كلها، أول يوم ثاني يوم إلى أن تمر عليه السنة كلها يشتري بها العبيد، إلى أن ينتهي شهر رمضان وتصير ليلة العيد، يبعد الإمام يخذ قدامه صوت ويجمع العبيد. فلان يقول له بلى سيدي، يقول له أنت اليوم الفلاني سويت الذنب الفلاني، مش هكذا؟ يقول بلى. ويوم الفلاني كذا، ويوم الفلاني كذا، إلى أن يمر عليهم واحد واحد، يقررهم بما صنعوه خلال أيام السنة، ثم يقول لهم هالليلة شنو؟ يقول لهم ليلة عيد. شو معنى عيد؟ أنا أقول لكم الله يعود على عباده بالرحمة وبالمغفرة. أنا اللي أريد منكم، أولا أنا عفوت عنكم، وحدة، ثانيا أنا أعتقتكم لوجه الله عز وجل أن تشيلوا أيديكم إلى الله، قولوا اللهم اعف عن زين العابدين كما عفا عنا، اللهم اعتقه من النار كما اعتق رقابنا. يشيلون ذولا ايديهم يدعون، والامام يؤمن على ادعيتهم حتى اذا فرغوا قالوا انتوا الان اصبحتم عتقاء، بس انتظروني، ما احب اخليكم عالة على الناس تكففون الناس. يدخل الى البيت يطلع لكل واحد شرة حسب استعداده، فيها كمية من الدنانير، يقول له روح اكتسب بها بارك الله لك فيها. هذا دأب في عتق العبيد حتى عرف عنه. انا شفت عبد العزيز سيد الاهل ينقل عنه رقم عزيز، يعني الرقم اللي ينقل عنه اعتقد مبالغ بيه زايد، يقول اعتق 100,000. نبه لي زين، غريب يعني الرقم اللي ذكره، ومو بس هو، اكثر من واحد يذكر هالرقم، بس اعتقد مبالغ بيه. مهما يكون المهم المبدأ، الإمام سلام الله عليه كان من ملامح شخصيته ولع بالحرية، ومن مظاهر الحرية عند أن لا يبقى إنسان عبد، لأن العبودية لا تلتقي مع الإنسانية بحال من الأحوال. زين، بعد خلينا نتلمس وجه آخر أو بعض الملامح الأخرى في حياة الإمام السجاد صلوات الله عليه. شوف صداقاته، هذا الرجل كان يجن عليه الليل، إذا جن عليه الليل حمل على ظهره الأموال، والدقيق والطعام وصار يمر على البيوت. شو تعبير المؤرخين؟ تعبير المؤرخين يقول ما فقد اهل المدينة صدقة السر حتى توفي زين العابدين. ما كانوا يعرفون ان هذا اللي يصلهم ليل من اين يأتي اليهم، الباب تطرق عليه بالليل ويصل الطعام اليه. ترى انت الان قد تتصور هالمعنى شوية مثل الغريب، لان الاجواء اللي تعيش بها اجواء تختلف عن ذيك الاجواء. تعيش ايام خير، ايام رحمة، كل بيت غني، كل بيت ثري، ما تتصور. بس اعتقد بعض الاشخاص اللي عاشوا فترة الجدب وعاشوا فترة الفقر يعرفون انا ذاك البيوت اللي كان يعوزها اللحم ويعوزها الطعام، وشلون كانت تنظر الى المغيث نظرة الارض الجدباء الى ماء المطر. وكان الامام زين العابدين اذا جن عليه الليل يحمل بيده الطعام والادقة والاموال. يقولون ما فقدنا صدقة السر حتى توفي زين العابدين. ذاك الوقت احسسنا من الذي كان يصلنا. صدقات ايضا كانت بالسر، يعني من حيث لا يشعر بها احد حتى مع اقرب اقربائه، يعني ما يخلي بعض اقاربه يطلع بان اوصل اليه. واعتقد هذا المبدأ هو مبدأ ابائه. الامام ابن المؤمنين سلام الله عليه يخلي هنا فرق قاعدة رائعة. القاعدة يقول الجود ما كان ابتداء، اما ما كان عن مسألة حياء وتلمم. لما تريد الجود يقول انت تكون تبتدئ، ويجي واحد محتاج يوقف عليك ويقول لك اعطيني، ما يصير جود. هذا ينتقل من جود يصبح بيع وشراء، يصبح عملية عوض ومعوض. لا، الجود ان تبتدئ قبل ان تسأل. هو هذا المبدأ، كان مبدأ اهل البيت. يقول للامام اني اكره ان ارى عليك ذلة السائل وارى في نفسي عزة المسؤول. والمفروض انا ما معطيك من عندي، ان الله عز وجل خول، الله تبارك وتعالى خول عباده بما عندهم الاموال. احنا نعرف ان الاموال عند المسلمين ما مملوكة ملكية واقعية، ملكية تخويل، ملكية اختصاص، مو وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. اذا انا ما معطيك الا ما امر الله به. هذا كان دأبه، وهذه من ملامحه البارزة بالعطاء، انه صلوات الله عليه اذا اراد ان يعطي او ان يتصدق ما يخلي واحد يشعر بان المتصدق عليه هو زين العابدين. وذلك خير ما يمثل مكارم الاخلاق، او ما يمثل نبل النفس وسمو النفس. من بعد، هل هذا النبل يتوقف، او هذا العطاء يتوقف على العطاء المادي ام على العطاء الروحي ايضا؟ لا، على العطاء الروحي ايضا. انا ما اتفكر اكو واحد في ايام الوليد، هذا عامل الوليد هشام، اسماعيل بن هشام عامل الوليد، كان من اكثر الناس عداوة لآل ابي طالب هذا الرجل، ومن اكثر الناس اذية للامام زين العابدين. وكان الامام يتحمل اذيته وما يقابل اطلاقا، الى ان عزله الوليد. لما عزل الوليد راد ينتقم من عنده، قال لهم وقفوه بالشمس وخلي الناس يمرون عليه تدلون من العقاب، يهزؤون بي يسخرون من عنده. الامام جمع غلمانه واتباعه واقاربه، قال لهم لا يكون واحد من عندكم يتذكر ان هذا يوم من الايام عدو من اعدائنا، لا يكون عطائنا يقف على ايام الرخاء وعلى ايام العلاقات الحسنه، لا، قال يكون عطائنا في ايام الشدة والرخاء، وليكن العطاء كما يكون بالمادة فليكن بالاخلاق. مر عليه، نكت في اذنه، سلم عليه اولا وسأل سؤال حفي، ثم نكت في اذنه قال له ان كان انظر ماذا يعوزك فان عندنا ما يكفيك ان شاء الله. الرجل هذا يهز برأسه، شوف هالمعدن، هذا المعدن الغريب في بابه، يقول له الله اعلم حيث يجعل رسالته. زين، وننتقل الى ملامح اخرى. طبعا هاي الملامح ترى مترابطه بعضها بالبعض الاخر. نبل النفس من اجل الخلق، العباده من اجل رفع مستوى الخلق، العطاء من اجل وجه الله، كلها يلتقي بعضها مع بعض وترتبط بهذا المعين الذي لا ينضب من الاخلاق التي ولدتها السماء في الواقع، او التي غرستها السماء. زين، نلاحظ ان هذا الرجل يرى ان كل نشاط من صدقة او من عفو بعد مقدرة او من عطاء او من احسان الى عدو هو لون من الوان العبادة. اما العبادة بشكلها المظهري فكانت عند الامام على اتم ما يكون. صلاته يقولون كل من يكتب في حياة الامام زين العابدين يقولون كان يخرج يجلس الى جانب نخلة يصلي ركعتين، ينتقل لنخلة اخرى يصلي ركعتين، عند مجموعة نخيل هاي من نخل الصدقة كان الامام الى جانبه ويقوم يتنقل من مكان الى مكان ويصلي. الشاء ما اريد انا احدد الاعداد اللي ذكروها شقد بين اليوم والليلة، المهم ان الامام سلام الله عليه كان كثير الصلاة، حتى كان يأخذ اللحم الميت من مواضع سجوده، وحتى لقب بالسجاد لاجل ذلك. كانت هاي الفطنات الى جانبه جلم، والجلم يأخذ به اللحم الميت من مواضع سجوده. هذا جانب. الجانب الاخر اللي تتجلى به عبادته جانب الادعية. الحقيقة لعله النجمة تقدر تعتبرها المشعة في حياة الامام سلام الله عليه، حياة الثقافية، هي الصحيفة السجادية. هالكوكب اللامع الصحيفة السجادية انجيل آل محمد، هي الواقع مظهر من مظاهر عبادة الامام. بس هو يحاول ان يعرب عنها الصلة بينه وبين السماء. بيش يعرب عنها؟ يعرب عنها بهذا اللون من الادعية. انت عندما تطلع على الصحيفة السجادية اول ما يلفت نظرك فيها الشنخية، اكو بيها شنخية بينه وبين القرآن، لان هو ابن القرآن، هو تلميذ القرآن، ابن النبي، ابن الوحي، مو الشكل، ابن من نزل الوحي ببيته، وحدة، ابن من تلمذ على القرآن الامام علي، ابن من شرب مفاهيم القرآن، وهو من هالشنخية من هالنوع. لذلك انت لما تقعد تتسمع الى الفاظ الصحيفة السجادية ما تلقى اكو غرابة بين هالشنخ وهالشنخ، لان كلها معدنها السماء، كلها من هذا المنبع تستمع الى ربي. كم من نعمة انعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صدري، فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، وقل عند ابتلائه صبري فلم يخذلني. صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. اتأمل هالمنبع الرقراق، الروح الصوفية المتجلية التي تسبح في ملكوت السماء، والتي تعرف كيف تتصل بخالقها. يقعد صباحا يريد يتصل بالله عز وجل، فيقرأ الله في الشمس المتوهجة، ويقرأ الله في ملامح الكون، تسمع النغم المموسط يصوغ في عبارات. يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه، يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه، وشعشع ضياء الشمس بنور توهجه، واتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه. وامشي به. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. بأبيك اخذ ملامح النبع وقيسها بما كان الى جانبه انذاك من نصوص ادبية، هل تلمس ان هناك لون يمكن ان يسمو الى هذا المستوى، الى هذا اللون؟ تعرف ان هذه الشنخية شنخية تفردت. يجن علي الليل، اذا جن عليه الليل يقعد يرى ان عليه تبعات والتزامات، كون يعطي اليد المحتاجة، يشبع الفم الجائع، يريد له مصدر. اين يجد المصدر؟ يجده عند عطاء واهب العطاء، عند الله. يجن عليه الليل يقول اللهم صن وجهي باليسار، ولا تبتذل جاهي بالإقطار، فأسترزق طالبي رزقك وأستعطف شرار خلقك، فأبتلي بمدح من أعطاني وأفتتن بذم من منعني، وأنت من وراء ذلك كله ولي الإعطاء والمنع. تلمس هذا اللون من الضراعة الممزوجة بحكمة والممزوجة بنصاعة الطلب ووضوحه وتحديد الطلب بأن لا يكله إلى غيره، حفظا على ماء الوجه والكرامة. ويمر علي بن الحسين على جنازة تحمل أو يخطر في ذهنه القبر، فتسمعه ينادي: إلهي ارحمني عند ارحم في القبر وحشتي، وارحمني محمولا على أيدي الأحبة، أو ارحمني محمولا ترفق علي محمولا، قد أخذ الأقرباء أطراف جنازتي. تستمر تقرأه فترى الدمع مترقرق بين الجفنين، وترى نبرة الحزن شائدة على اللسان، وتلمس هذا اللون من الخشية تدخل عند الإمام فتهزه من قرن إلى قدم، فتعرف مقدار سلك هذا الإنسان بالسماء. وهكذا، أنا ما أحب شوية أطول عليك، كل ملامح الإمام السجاد سلام الله عليه ملامح يرتبط بعضها ببعض، وكلها تتعانق يعانق بعضها بعضا، لتنتهي إلى أنها لون من ألوان العبادة، وإلى أنها لون من ألوان العطاء الذي منحته السماء إلى هذه الصفوة من هؤلاء الناس. زين، الإمام هذا بجانب، الجانب الآخر اللي استأثر بحياته واللي استدعى كثير من التساؤل، أن ليش الإمام زين العابدين ما إلى نصيب في واقعة الطف من القتال أو الجهاد؟ أعتقد ما أكو واحد مطلع على التاريخ ما يدري أن الإمام السجاد كان في غاية المرض في واقعة الطف، أصلا ما كان يرفع رأسه. تتصور أن الواقعة كلها ما شعر بها الإمام السجاد، تدري أو لا؟ يعني المؤرخين يقولون آخر رجع الحسين، رجع أحب أن يقضي هالفترة وين؟ خيمة الإمام السجاد. أقبل، وجد عنده عمته زينب تمرضه الإمام السجاد طريح على الرمل، لما وقع بصره على أبيه قال: عم، هذا ابن رسول الله قد أقبل، سنديني إلى صدرك، دعيني أؤدي له الاحترام. قال الحسين: لا بني، إنك عليل، لا طاقة لك على الحركة. سأل الحسين: كيف أصبحت يا بني؟ قال: بخير، ما أبقاك الله لي يا أبا. ما طول أنت طيب، أنا بخير. قال له: أبا، أنا أنكرت منك في مجيئك هذا شيء. قال: ما هو؟ قال له: أبا، كنت إذا جئت إلى عيادتي يأتي معك عمي العباس، وأراك هذه المرة رجعت وحدك. الحسين أحرج، تلجلجت، ترقرقت في عينيه دمعة. زينب أيضا حدقت بوجه الحسين، ايش راح يجاوبه؟ يحط أمام الأمر الواقع. بالأخير شاف لا مندوحة عن الجواب، قال: بني، عظم الله لك الأجر بعمك، لقد تركته على المشرع دام الوريدين. قال: أبا، وقتل عمي العباس؟ قال: بلى. قال: أبا، وماذا صنعت مع هؤلاء القوم؟ قال: شبت الحرب بيننا وبينهم، ففاضت الأرض من دمائنا ودمائهم. قال: أبا، أين أخي علي الأكبر؟ قال: قتل. قال: أين ابن عمي القاسم؟ قال: قتل. قام يعدد له واحد واحد، لما سمع ذلك قال له الحسين: بني، أعلم إنه لم يبق بالمخيم من الرجال إلا أنا وأنت. عند ذلك صاح: أما علي بالسيف والعصا. قال: ما تصنع بهما يا نور عيني؟ قال: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن حرائر رسول الله. قال له الحسين: بني، مكانك أصاح أخي زينب تعلقي به لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد. إذا الإمام السجاد ما كان شاعر بالواقعة كلها. يسأل أبو الحسين عما جرى، نعم شوكت شوية أفاق، أفاق عندما هجمت الخيل على المخيم. هذا المنظر اللي ما كان الإمام ينساب ساعة من الساعات، ودخل عليه أبو حمزة الثمالي قال له سيدي سيدي إن القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة، أنتم منو من عندكم ما تحت فأنت أنت آخر ليش هالدموع دائما غرقان بدمعك، ليش دائما بهاللوعة والأشى، واقعة الطف مو جديدة عليكم، انت كل اباك راحوا قشعا بالسيوف والرماح. التفت للامام قال نعم، شكر الله شعيك يا ابا حمزة صدقت، ولكن والله ما نظرت عيناي الى عماتي واخواتي الا وذكرت فرارهن يوم عاشورا، من خباء الى خباء ومن خيمة الى خيمة، والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين. اقبلت اليه عمته، دخلت عليه وهو مشجع على الارض، قالت عم ما نصنع، وغريب هذا السؤال يعني ما المفروض ان زينب تسأل تقول له ما نصنع، كل واحد يعرف ان النار يمه وتريد حرقه يهرب عنها غير، لكن يظهر في تقول له ان الحرق هم مكتوب علينا ان نتحمله، اذا مكتوب علينا نستعد الى ان نتحمله. قال لا لا عم فروا على وجوهكم بالبيداء يبترن خواتح شيئا من خيمة لا يدخيمة، إن خان وين رايحة وين ما عمش بالكفر شيمة. لأن هالمناظر كلها ما بارحت ذهن الإمام، كان يذكرها، وبعد ايش يذكر؟ يذكر دخوله إلى الشام. يقول الإمام إلى أن قربنا من مجلس يزيد ابن معاوية أقبلوا إلينا بحبال ربقونا مثل الأغنام، كان الحبل في عنقي إلى كتف عمتي زينب إلى أكتاف باقي البنيات، وكلما قصرنا عن المشي ضربونا. يقول صاحب مقاتل الطالبين التفت يزيد للامام السجاد قال له اصعد واذكر للناس بغي ابيك علي وما جرى لنا من ابيك. قال له ما اعرفني بذلك، بس جيبوا لي منبر. جابوا له منبر، صعد الامام على المنبر، قال ايها الناس اعطينا ست وفضلنا بسبع، اعطينا العلم والحلم والشجاعة والسلام السماحة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين، فضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا شبط هذه الأمة ومنا المهدي. أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنا وعرفه بنسبي، انا ابن مكة ومنى، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل الزكاة باطراف الردى، انا ابن خير من اتجر وارتدى، انا ابن خير من انتعل واحتضى، انا ابن من اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدرة المنتهى، انا ابن رسول الله، انا ابن علي المرتضى، انا ابن امير المؤمنين، انا ابن نور المجاهدين وابن تاج البكائين. ولم يزل يقول انا الى ان قال انا ابن فاطمة الزهراء، انا ابن سيدة النساء، انا ابن خديجة الكبرى، انا ابن المقتول بكربلاء.
انا ابن من رأشوا من العراق الى الشام هدى، انا ابن محجوج الرأش من القلعة لم يزل يقول انا حتى وجه الناس بالبكاء وقال يزيد للمؤذن ويحك اقطع عليه خطبة. صعد المؤذن لما صاح الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله، اقال الامام شهد بها دمي ولحمي وبشري وكل جوارحي، لما قال اشهد ان محمدا رسول الله التفت الامام الى يزيد اقال يزيد محمد جدك ام جدي؟ قولي اذا كان جدي فلماذا شبيت عياله وقتلت اولاده؟ بعد من المناظر اللي ما ينساها الامام بالشام، ما ينسى تلك الخربة التي ما كانت تحميهم من الحار ولا البار. يقول المنهال نظرت الى الامام السجاد شاقاه كالقصبتين محمرتين، قلت سيدي ما الذي اخرجك مع ما ارادك من الله؟ طلعك وانت بها الحالة من الله؟ اقال يا منهال ان الخربة التي نحن فيها لا تقينا من الحار. يا منهال لقد تقشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس، انا اخرج شوية وروح عن ضغط بدني. هو يصيح وعلى الله ان عشيرتي. بسم الله الرحمن الرحيم، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. اللهم اقض حوائجنا، من على مرضانا بالصحة والشفاء، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.